قال المؤلف عفاهم الله تعالى قال السادس: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف كالنسر والرخمة والرخم والغراب لخبث ما يتغذى به. أيضا جاء الشرع بالمنع حتى لو لم نقل إنه يتغذى من الجيف. قد يقول قائل أيضا لو أن شخصا اصطاد وأطعمه طعاما طيبا ما يأكل جيف ولا شيء، هل نقول يعني يجوز؟ لا، لا يجوز، يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الطيور التي لها مخالب تصطاد بها، ومنقار طويل تقتل به الصيد كالعصافير وأبناء الضأن والأرنب ونحو ذلك. هذه الطيور الشديدة والتي تفترس هذه محرمة لما فيها من الخبث، وهذه قد تؤدي بآكلها إلى قسوة قلبه، قسوة قلبه، وربما تصيبه أمراض. قال رحمه الله: سبعة: ويحرم كل حيوان ندب قاتله. ندب بمعنى الشرع دعا إلى قتله، استحب قتل هذه الحيوانات كالحية والعقرب والفأرة والحدأة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق اقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، ولكونها مستخبثة مستقذرة. هذا العرب ما كانوا يأكلون هذه استقذارا، سبحان الله، الإسلام جاء يوافقهم لمثل هذا، ليست مستطابة. خمس من الدواب، الدواب المقصود ما دب على الأرض، ليست أنثى الحمار هنا، إنما هنا المقصود الدواب التي تدب بمعنى تمشي على الأرض، فكل حيوان يدب على الأرض، حتى الإنسان يسمى من دواب بالأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن ليس لك أن تقول لإنسان يا دابة، لأن هذا العرف قد صار أن الدابة على أنثى الحمار، فلهذا لا تقول خلاص أنا أخاطب باللغة العربية، لا، العرف يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة، فتنتبه لهذا. مر شخص على شخص يحرث الأرض ويبذر الذرة، والحارث والزارع في اللغة يسمى كافرا، فقال له: السلام عليكم يا كافر. قال: ما كافر ابن كافر إلا أنت. مثل هذا ما ينبغي لك أن تتكلم بمثل هذا. طيب، الدواب كلهن فاسق. الفاسق هنا ليس كما تقول لإنسان فاسق نوع عصا، لكن فسق هنا بمعنى خرجنا عن نطاق الحيوانات الأخرى، الفسق الخروج، فهذه الحيوانات خرجت يعني عن نظائرها من الحيوانات الأخرى، هذا معنى فاسق، يعني إنهن مؤذيات. فالعقرب لو يعني غفلت عنها قد تلسعك، كذلك الغراب قد يأكل مثلا أبناء الدجاج والبيض ويفسد، كذلك الحدأة تختطف الحلي تختطف بعض الأشياء على الإنسان وغيره. والفأرة، الفأرة مفسدة في البيت، ها؟ تأكل الثياب وتفعل وتفعل، معنى أنها مفسدة، لهذا سميت فاسقة. الكلب العقور أنه يعقر الإنسان أو يعتدي على الإنسان فيعقره بالعض. قال الثامن الحمر الأهلية، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. طيب، وجاء من حديث علي وغيره. الحمر الأهلية إيش معنى الأهلي؟ يعني حق الإنسان الأليف الذي يسمى بالحمار الإنسي، لأن الإنسان يعني يستعمله ويمشي معه، هذا الحمر الأهلية. الحمار الوحشي الذي يعيش في الغابات فما حكمه؟ ذاك حلال لأنه طيب اللحم، أما الحمار الأهلي والإنسي هذا فهو خبيث اللحم، نجس. طيب، التاسع، ما يستخبث من الأطعمة كالفأرة والحية والذباب والزنبور والنحل. النحل نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت طيبة لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، ولقول الله سبحانه وتعالى: ويحرم عليكم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. الزنبور وما يؤذي كالحرب وغير ذلك. على كل حال، وإن كان عندي سؤال عندك، الذباب نجس أم طاهر؟ إيه؟ ها؟ الله أعلم، ما أعرف أن الله أعلم. طيب، عندك يا صاحب الحديدة الذباب نجس لطاهر؟ فكرت، ايش دليلك؟ عندك يا ابا حمدي، عندك يا شيخ، انا يا شيخ سليمان الصومالي، الذباب ليس نجسا، ليس بنجس، تأكد أنتم مع الأخ ولا لا؟ أي نعم، الذباب ليس بنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر شفاء، ويتقي بالجناح الذي فيه الداء، لهذا تغمسه. فلو كان نجسا ما يأمرك بغمس الذباب في القهوة والشراب لبن ونحوه، دل على طهارته، طهارة الذباب، لأنه ليس له دم أصلا، لو مات ما فيه دم. لكن مسألة هو مستقذر، نعم مستقذر، لكن لا تقول نجس. لو كان شخص عنده قدرة نفسيته قوية وأكل وشرب بعد أن أخرج الذباب من الشراب رمى به ثم شرب، ما عليه شيء، ما تعب عليه. ومن تركه هذا شيء ثاني، هو هذا عنده داء في أحد جناحيه داء، والآخر يحمل دواء، فهذا الدواء يفسد على يفسد يذهب الداء. هذا بس هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. فلا تتفكر أنه شراب كوب واحد، قد يكون عندك يعني كثير لبن، فلو ما في الله ماذا تصنع؟ أو عندك عصير، وعندك يعني أولاد، عندك ناس وعندك كذا، شرب الأولاد ما في شيء، اخلع ارمي بهذا الذباب، والذي ما يراه ما يستقذر أصلا، وما في هناك شيء يحرم. فهمت؟ أنت إذا نفسيتك لم ترضى ما عندك شيء، نقول لا، نقول لك لا اشرب، لا ما تشرب ما فيش مشكلة، لكن تعطي الآخرين الذين ما رأوا ما عليهم شيء. قال الجلالة العاشر الجلالة: وهي التي أكثر أكلها النجاسة. الجلالة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، وفي رواية عن ركوبها، حتى ركوب الجلالة هل معنى أن عرقها قد صار نجسا؟ محتمل. الجلالة التي تبقى حول البيوت من أول، كان ما عندهم يعني مراحيض وحمامات، كثير من الناس يتأذون في الطرقات، وفي فتأتي هذه الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج تأكل القاذورات والنجاسات هذا، فربما تغير لحمها، إذا أكثرت من هذه النجاسات تتغير اللحوم ويتغير اللبن وتتغير البيض، فلهذا تحبس هذه إذا أردت أن تأكلها، تحبسها مثلا أسبوعا أو 10 أيام أو أكثر، وتطعمها طعاما طيبا. فالطعام الطيب يغير اللحم ويصيره طيبا، خلاص. هذا معنى الجلالة، هي التي تقم النجاسات. ويقول هنا أكثر أكلها، أما إذا أكلت في النادر قليلا فهذا الطعام الثاني من الأعشاب، ها، من الحبوب ونحو ذلك، هي تطيب تطيب اللحم ولا يضر ذلك. طيب، إذن الجلالة هذه يحرم أكلها حتى إيش؟ تحبس. الدجاج هذا البلدي، ها، إذا كان يمشي في أحوال البيوت ونحو ذلك من أكل النجاسات تحبسه 3 أيام أو 5 أيام، وتطعمه طعاما طيبا حتى يذهب يعني نجاسة النجاسة التي فيه. قال: وسواء في ذلك الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحوها، فإذا حبست بعيدا عن النجاسات وأطعمت الطاهرات حل أكلها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحبسها 3 الدجاج إذا أراد أكلها، وقيل تحبس أكثر من ذلك، كلما حبستها أكثر كانت إيش؟ أطيب. نعم. استخدام النجاسات للبطاط ولبعض الزراعات هو مثل هذا، إذا كانت يعني في أول البذور ودامت الماء والأرض تغيرت أذهبت هذه النجاسات، خلاص ما في بأس. لكن لا يحل للشخص أن يسقيها بنجاسة قبل قطفها، فإن هذا يفسدها. بعضهم مثلا الكراث ما يصلح أن تسقى بنجاسات، لأن قطعها يقرب قطع سهل، كذلك البقول كالفجل والثوم، هذه إذا قرب قطافها لا يحل أن تسقى بنجاسات. بعضهم الآن يعدل لها أو يأتي بالوائت هذا من النجاسات ويصبه في المزرعة، هذه إذا كان قبل الحرث لا بأس، قبل حرث البطاط أو الزرع ونحوه، أي قبل البذر أو بعد البذر مباشرة إذا كان سيطول المدة لا حرج، لكن الإكثار منه يضر بالحبوب، يضر الأسمدة هذه إذا كثرت تجعل الحبوب فيها يعني فساد لا تكون كما لم تسقى به. فلا يغش الإنسان أخوانه المسلمين، هذا محرم.